إذا أردت أن تعرض نفسك للإهانات فتتعامل معهم بالخشونة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن نكون في تعاملنا مع عوائلنا ومع من حولنا نتعامل بلين ولغة جميلة طيبة. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، واجعلنا من السائرين على طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. عند 4:05 نقدم إليكم منار العقول في النهج العلوي. أما من أخلاق الصبطين تستمعون إليه عند 4:13. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:24 وعلى مدى 40 دقيقة. عند 5:09 نقدم إليكم كلامكم نور. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:20. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 5:41. دعاء الندبة وهو دعاء يوم الجمعة تستمعون إليه عند 6:11. أما قصص من الحياة تستمعون إلى هذه القصص عند 6:45. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين، ثم الصلاة والسلام على السراج المنير والعبد البشير الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، وعلى ابن عمه ووصيه يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة الماضية المهدوية في الرؤية العلوية، رؤية تطابق القرآن الكريم والسنة النبوية. إن القرآن الكريم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويقول كذلك في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وبهذه المقدمة القرآنية نواصل حديثنا حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الأفاضل، إن العقل البشري وبظهور الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف يتحرر من الاختلاف والتشتت ويرقى إلى سامي المراحل مزدهرا متفتحا. وتزامنا مع التحول الاجتماعي المهم في عصر الظهور، فإن الحقائق الدينية والتعاليم الإلهية يبدو جمالها وضاءا أكثر فأكثر، وما ذلك إلا لأن العدل يقهر الظلم والقسط ينهي الجور في ظلمات الدجور. ويدلنا كلام لأمير المؤمنين علي عليه السلام أن المهدي عليه السلام ينير الأرض بنور القرآن ويعم الإيمان الناس أجمع، وفي ظلال دولته المباركة لا يبقى كافر إلا وآمن، ولا فاسق إلا وصار من الصالحين. ولا حاجة إلى القول إن حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حكومة عالمية تستفيء بأفياء القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. ويقول مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين في الخطبة 38 من بعد 100 من خطب نهج البلاغة التي اختارها وجمعها السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، يقول: يعطف الهوى على الهدى إذا عطف الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي، ومنها حتى تقوم الحرب بكم على ساق باديا نواجذها مملوءة أخلافها حلوا رضاعها علقما عاقبتها. وتقرأ عزيزي المستمع في هذا النص العلوي المبارك أيضا: وتلقي إليه سلما مقاليدها فيريكم كيف عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. مستمعينا الأفاضل، يفيدنا كلام لعلي عليه السلام أن الناس يلتفون من حول راية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يبايعونه ويبايعون دولة الحق والعدل معه. لكن في كلام أمير المؤمنين عليه السلام إيماءات وإشارات كذلك إلى حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومكوناتها. ويصف علي عليه السلام أنصار الإمام المنتظر سلام الله عليه بأنهم المؤمنون والصالحون الذين لا يخشون في الله لومة لائم. وهؤلاء الصفوة من رجال الإمام المنتظر هم المتميزون بالبسالة والشجاعة. إن أرادوا قلع جبل من مكانه تمكنوا بإذن الله. ومن خصائص أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما بينها علي سلام الله عليه أنهم أهل القرآن وأهل الفلاح والنجاح في طاعة الله ورسوله وإمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف دوما. أجل إن رجال الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هم رجال الإصلاح، لأن دولته المقدسة هي دولة الإصلاح. أما سلاح أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو ليس السيف لوحده كما يحاول البعض أن يقول في النصوص العلوية الشريفة، ما يشير إلى أن العلم والتقوى هما سلاحان أساسيان في دولة العدل الإلهي ودولة الحق والقسط. وإن دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي دولة الإسلام الحقيقي، الإسلام الناصع الذي غيبته دهور الظلم والتعسف والإجحاف والجور. نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إن حلم البشرية في الحكومة المهدوية لا بد أن يتحقق في يوم من الأيام، لأن هذه الحكومة الفاضلة هي وعد الله، ووعد الله حق، وإليها أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن حضرات المستمعين الأفاضل، حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي حكومة عالمية فيها يعيش الناس الهدوء والاستقرار، فلا حروب ولا نزاعات، وفيها تتحسن أحوال الناس المعاشية حتى حيث تخرج الأرض كنوزها وتنزل السماء بركاتها. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإذا قيل ختام الكلام مسك، فنحن نقول مسك ختام هذه الحلقة هذا الدعاء الشريف: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. نسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الروضة الطيبة نعطر قلوبنا فيها بنقل روايتين من أخلاق بهجة قلب البتول عليه السلام، الأولى في الحلم والصفح الجميل، والثانية في لطيف الكرم وحسن النصيحة. تابعونا. الرواية الأولى مستمعينا الكرام أخرجها أحد مشاهير حفاظ الجمهور هو ابن عساكر الدمشقي في كتابه تاريخ دمشق ضمن مجريات صلح السبط المحمدي الأكبر عليه السلام مع معاوية، فلنتدبر فيها معا، حيث روى ابن عساكر بسنده عن عبيد الله بن خليفة قال: كنا مقدمة الحسن بن علي 12,000 بمسكن مستميتين، تقطر أسيافنا دما من الجد على قتال أهل الشام. جاءنا صلح الحسن بن علي كأنما كسرت ظهورنا من الغيظ، فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قال له رجل منا يقال له أبو عامر سفيان بن ليلى: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: فقال له: لا تقل ذاك يا أبا عامر، لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلكم أعلى الملك. أيها الأحبة، ومن هذه الصورة السامية في الحلم الحسني النبيل ننقلكم إلى صورة راقية في الكرم الحسيني المقترن بحفظ كرامة السائل وإغنائه وحسن النصيحة له. فقد نقل في مقدمة كتاب منهاج الصالحين للمرجع الديني الورع آية الله السيد وحيد الخراساني ما رواه المؤرخون أن رجلا من الأنصار جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يسأله حاجة، فقال عليه السلام: يا أخ الأنصار، صن وجهك عن ذلة المسألة وارفع حاجتك في رقعة، فإني آت فيها ما سارك إن شاء الله. فكتب: يا أبا عبد الله، إن لفلان علي 500 دينار وقد ألح بي، فكلمه ينظرني إلى ميسرة. فلما قرأ الحسين عليه السلام الرقعة دخل إلى منزله فأخرج صرة فيها 1000 دينار وقال عليه السلام له: أما 500 فاقض بها دينك، وأما 500 فاستعن بها على دهرك، ولا ترفع حاجتك إلا إلى أحد 3: إلى ذي دين أو مروءة أو حسب. فأما ذو الدين فيصون دينه، وأما ذو المروءة فإنه يستحي لمروته، وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتك. نشكر لكم أيها الكرام طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. إلى لقاء مقبل بتوفيق الله، دمتم بألف خير.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ ربي معي، فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن يحسن التدبير، وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا، وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وأرحب بكم في لقائنا اليومي من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين تطبيع الجريمة والإصرار على المواجهة. سيداتي يا نساتي سادتي، شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن التصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية التي تحدث فيها عن الانتصار الحاسم وتفكيك رفح ما هي إلا محاولات يائسة للتغطية على فشل جيشه في غزة وإقناع جمهوره بوهم لا وجود له، في وقت تتساقط أكاذيبه أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي أفشلت أهداف عدوانه رغم المجازر والدمار والحصار. وأكدت الحركة في بيان صدر عنها مضى أو مضي الشعب الفلسطيني بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، مشيرة إلى أن رفح التي يتباهى بتفكيكها حتى أو ستبقى عنوان الصمود والكرامة، وسيتحول احتلالها إلى كابوس يلاحق الغزاة تماما كما حدث في بيت حانون وغزة وخان يونس والشجاعية. ودعمت حماس المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده وحقه في التقرير مصيره والتحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة. مكابرة نتنياهو على الاستمرار أعزائي الكرام في الحرب على غزة تفقده الإجماع الذي حظي به بعد 7 أكتوبر، لا سيما من قبل جنوده وأهاليهم الذين باتوا يرفضون دفع المزيد من الأثمان. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تعد حكومة العدو تحظى بالإجماع الذي تمتعت به بعد صدمة 7 أكتوبر في شنها الحرب على غزة. فرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير والذين يتحدثون عن توسيع العملية العسكرية تواجههم أصوات اعتراض كبير ليس من المعارضة الصهيونية فحسب، إنما من القادة والجنود الميدانيين وأهاليهم الذين لم يعد يجدون شرعية لبذل التضحيات تحت شعار حماية إسرائيل وجودياً، لأن المعارك التي يخوضها نتنياهو تحت هذا الشعار لا تنطلي على أحد، وبات هؤلاء يشعرون أنهم مجرد أدوات رخيصة بيده لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية.
يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال في قطاع غزة، وهذا يلزمه تجنيد واسع لقوات الاحتياط. هذه عملية ليست بسيطة في ظل الإنهاك الذي يعاني منه الجنود والجدال المستمر حول رفض المتدينين التجند في الجيش.
في ذكرى قتل إسرائيل، نحن نرى من الآن أن هناك الكثير من العائلات الثكلة غير المستعدة لسماع الأشخاص المسؤولين عما حصل، وربما كان من الأفضل على المسؤولين أن يتخلوا هذه المرة عن الحضور وإبقاء الأمر للسلطات المحلية.
ويتهم ضباط جنود الاحتياط المعترضون على العودة إلى غزة الحكومة بشخص رئيسها نتنياهو بأنها لا تأخذ بالحسبان شعورهم وعائلاتهم بالتمزق وعدم الاستقرار والخوف من تعرضهم للقتل هناك.
أنا ضابط تفخير ونحن نبقى في الخدمة، وقد أديت خدمة ل372 يوما منذ 7 أكتوبر. تركت خلفي زوجة ستبقى بمفردها.
في البداية كنت أراه مرة واحدة في الشهر، بعد ذلك مرة كل أسبوعين، وآمل أن أراه بوتيرة أكبر. عند عودته عادت العائلة لتكون عائلة، لكن استدعاءه إلى القتال يتكرر، فماذا سنفعل؟
إلى ذلك بدأ جنود جيش العدو يكشفون الجحيم الذي كانوا يعيشونه في غزة، ووصفوا كيف كانت المقاومة تسحقهم في عملياتها، سواء بتفجير المنازل التي كانوا يتحصنون فيها أو العبوات أو عمليات القنص وتدمير الأنفاق التي كانوا ينزلون إليها، وهي شهادات باتت تجد لها أصداء واسعة في المجتمع الصهيوني.
شكرا للزميلة هدى مكي. إلى أين يتجه الاحتلال بتصعيد عدوانه على القطاع؟ ما هي مقومات المعادلة التي تعتمدها المقاومة في المواجهة؟ وهل تعيد رسمية التطبيع قراءة موقفها في ظل تصاعد العدوان؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف المحلل الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي. سيادة العميد نضال زهوي، السلام عليكم وحييك في لقاء جديد هذا من فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحايا لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية.
تفضل. أهلا وسهلا ويسعدني أن تكون معي في لقاء. طبعا سيادة العميد، المزيد من العدوان على قطاع غزة وسط تماهي دولي وعربي لتغطية الجريمة، ما الذي يربو إليه الاحتلال من مواصلة العدوان، وكيف يفسر التماهي العربي والدولي حيال جرائمه؟ تفضل.
على ما يبدو أن هناك اتفاق يعني أصبح واضحا غير معلن بأن حماس لن تكون في قطاع غزة كحاملة للسلاح وحتى في نظام الحكم، وهذه من شروط التي يعني يريدها العدو الإسرائيلي لكي تكون له غزة مباحة في أي لحظة للاعتداء عليها وتكون تحت سلطته وحكمه وليست تحت الحكم الفلسطيني الخاص. اليوم التصعيد هو فقط من خلال سلاح الجو، هناك بعض التوغلات التي تحصل، ولكن المقاومة الفلسطينية هي اليوم قد تكيفت مع واقع إمكانياتها الحربية، يعني إمكانياتها من الناحية التسليحية لتكون قادرة على إلحاق هزائم في العدو الإسرائيلي. اليوم من الممكن أن يقوم الإسرائيلي بالتوغل إلى مساحات كبيرة ولكن لن يقدر على سيطرة على أي نقطة من نقاط قطاع غزة. هذه الخطط التي والاتفاقات التي الخطط الإسرائيلية والاتفاقات التي عقدت أو يعني ممكن أن تكون قد عقدت في أروقة المجالس الخاصة في الدول العربية والأجنبية لن يقدر لها النجاح، لأن ما يحصل اليوم من مقاومة في فلسطين في قطاع غزة هي قادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي، وخصوصا التقنية الجديدة التي يستخدمها المقاومون في الكمائن والقنص والمتفجرات وأقصد الألغام.
طيب سيادة العميد، بالرغم من التصعيد من جانب الاحتلال والتلويح بالمزيد، هناك الكثير من التساؤلات على صعيد الكيان بصدد توسيع عملياته العسكرية، وهذا ما يمكن رؤيته في رفض العديد من جنود الاحتياط الاستدعاء الأخير للخدمة. ماذا في واقع الكيان على مستوى منظومته العسكرية اليوم؟
الحقيقة يعني اليوم بالمراقبة الدقيقة لمجريات التقارير الإسرائيلية خصوصا لموضوع الجنود، جنود الاحتياط، اليوم هناك خطة لوزارة الحرب الإسرائيلية، وزارة الحرب تقضي باستدعاء الاحتياط ووعدهم عدم الدخول باتجاه قطاع غزة، إنما سيتم استبدالهم بقطع نظامية من منطقة الشمال، أي من فيلق الشمال من الحدود السورية واللبنانية، ويكون الاحتياط هو في تلك المنطقة. اليوم حتى هذه الخطة حتى الآن يلزمها بعض الأشهر، وهذا يعني أن التهديدات هي مجرد تهديدات لا يمكن صرفها في الواقع في الميدان المباشر إلا بعد أشهر يعني بالتوسعة. لذلك أعتقد اليوم هذه التقارير أو هذه التهديدات هي لا تمس إلى الواقع، إنما هي فقط من أجل التحسين شروط التفاوض والضغط على البيئة الفلسطينية في قطاع غزة، إن كانوا مقاومين أو من المدنيين، لفرض الاستسلام عليهم. تفضل.
طيب في مقلب جديد كنا أمامه البارحة، سلاح الطيران العدو يتدخل بشكل مباشر في سوريا والحجة حماية الدروز، ماذا في المؤشرات سيادة العميد؟
سيدي الكريم، موضوع السوري موضوع معقد أكثر بكثير. الموضوع السوري اليوم ذهب باتجاه تقسيم ما يربو إليه العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى الأمريكي، هو إنشاء ثلاث دويلات خارج النطاق السوري، الدويلة العلوية والدويلة الدرزية والدويلة الكردية. اليوم هناك معوقات بالنسبة للموضوع الدولة الكردية، خصوصا أنها يعني بمحادثة مع التركي الضامن لوجود هذا النظام الجديد في سوريا. أعتقد أن الموضوع الكردي هو الأصعب منالا اليوم، بينما الأسهل منالا هو الموضوع الدرزي. طبعا كل هذه الكيانات هي دينية، يعني لتبرر وجود الإسرائيلي كدولة يهودية في هذه المنطقة. اليوم ما حصل في صحنايا وأطراف الشام أطراف دمشق هي لتبرير الوجود الإسرائيلي بالمباشر في الجنوب السوري على حافة العاصمة السورية دمشق. أعتقد أن بمجمل هذه العمليات هي بتدبير من المخابرات الإسرائيلية التي تغلغل في المجتمع السوري اليوم أكثر من أي وقت مضى. دلالات التدخل الإسرائيلي من خلال سلاح الجو في هذه المعركة كانت فقط لإيجاد طبعا تبرير لأنهم حماية للدروز، ولكن لم تؤثر على مجريات الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بحق الدروز، بينما دخلت هذه الجماعات إلى مناطق أخرى إضافية. ولكن على الأقل ما يريده الإسرائيلي اليوم احتواء الدروز، وخصوصا بعد يعني بروز مخطط كبير لهذه الطائفة اليوم، مثلا على سبيل المثال وهذه كانت تناقش في الأروقة الأمريكية بالدخول باتجاه لبنان من بمنطقة البقاع الغربي منطقة درزية، ليكون هذه المنطقة مباشرة متصلة بالشوف المنطقة الدرزية وعلي، لتكون هناك تقريبا كيان درزي في لبنان وسوريا، وذلك لهدفين واضحين: أولا فصل الجنوب اللبناني عن البقاع عمقه استراتيجي، والتحكم بمجريات كافة التفاصيل اللبنانية من خلال هذه الكيانية الدرزية المتوقعة حسب ما رسمه الأمريكي والإسرائيلي. تفضل.
ماذا عن معادلة المقاومة ست العميد اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، ساحة السورية مستهدفة، واليمن لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي. سيادة العميد، هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
كما ذكرت في مقدمة سؤالك أن المشهد الفلسطيني أوضح بكثير.
نعم.
من الواضح أن الفلسطيني اليوم في غزة منتصر، ولا يمكن الرهان على خلاف هذه النتيجة. اليمن لا زال قائما وقادرا وقويا وقادر على رسم المعادلات. الاجتياح حسب ما يريده اليوم الإسرائيلي باتجاه لبنان هو يقلب كل الموازين والمعادلات داخل اللبناني. كل ما كرسته الولايات المتحدة الأمريكية من طاقات للقذف باتجاه المقاومة في لبنان سيكون ليس لها أي مفعول. أعتقد أن الأمور طبعا أصبحت بكليتها في مصلحة محور المقاومة، ما كان يعني طبعا مع انتظار بعض الوقت كانت قد حققت كل إنجازاتها الصهيونية في فلسطين المحتلة. الصهيونية كانت حققت كل ما يمكن القيام به، وصلت إلى القمة. اليوم بدأت بالانحدار. المشهد دائما بالرؤية الاستراتيجية هي لمصلحة أصحاب الحق وأصحاب العقيدة التي لا يمكن أن تستسلم تجاه هذا العدوان. تفضل.
سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، كنت معنا في فلسطين اليوم، وأشكركم كل الشكر على هذا الحضور، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
شكرا على الاستضافة، وتفضل.
حياكم الله.
I'm المقدسة أذل كل صهيوني. أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني.
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
على الشعب الفلسطيني.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم ثانية وأتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين تطبيع الجريمة والإصرار على المواجهة. وفي جولة إخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة. أعزائي الكرام، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة الغارات الإسرائيلية متواصلة وأعداد الشهداء الفلسطينيين ترتفع باستمرار، وخلال ساعات الليل كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على عمليات القصف المدفعي والأحزمة النارية على طول الحدود الشرقية وفي مدينة رفح التي مسحت أحياء جديدة منها، لكن في ساعات الفجر بدأ جيش الاحتلال بتنفيذ غارات جوية جديدة على خيام النازحين على المواطنين، بدأت باستهداف 3 مزارعين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أو مجموعة من المواطنين، 2 منهم من المزارعين وزوجة أحد المزارعين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي شهداء مع مصاب 1. ثم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل منزلا قرب مسجد الإمام الشافعي غرب مخيم خان يونس، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وقصف في قرية خزاعة شرق خان يونس أيضا شهيد وعدد من الجرحى، وفي جزار النجار شهيد وعدد من الجرحى. يعني سلسلة من الغارات الجوية في مدينة خان يونس ورفح جنوب القطاع. ثم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الوسطى مرتين، الأولى استهدفت شقة سكنية في دير البلح ما أدى لإصابة 4 مواطنين، والثانية مجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات استشهد أحد المواطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في ليلة الثلاثاء مرتين، الغارة الأولى أدت استشهاد 2 من المواطنين والثانية شهيد 1. عمليا معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل أوضاع إنسانية صعبة وقاسية. نذكر في التقرير الذي صدر بمناسبة يوم عيد العمال العالمي، 68% من عمال قطاع غزة متعطلين عن العمل، و95% من منشآت الإنتاج دمرت في قطاع غزة، وهذا يعني أن نسبة البطالة وصلت إلى حد غير مسبوق. ومع هذا الأمر ينتشر الجوع ويصبح الناس عدم القدرة على شراء المنتجات. وفي غزة التي يحاصرها جيش الاحتلال يعتمد معظم السكان على المساعدات الإنسانية لعدم قدرتهم على توفير المال بسبب تجريف الأراضي الزراعية، إغلاق البحر، وقطع الكهرباء منذ الأول من أو منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا الأمر انعكس في ارتفاع عدد الأطفال الجوع في قطاع غزة، 65,000 طفل يعانون من سوء التغذية، أعداد الذين يراجعون المشافي ترتفع من حين إلى آخر، ومعظم الناس تتلقى وجبة طعام واحدة في اليوم إذا تمكنت منها. معظم التكيات التي كان يعتمد عليها النازحون في الحصول على الطعام أغلقت أبوابها، وبالتالي هناك أزمة إنسانية كبيرة تزداد ساعة بعد ساعة، والمنظمات الدولية تكتفي بحالة التشخيص دون أن تضع حل لهذه الأزمة التي تزداد يوما بعد آخر.
نبقى في غزة مستمعي الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,400 شهيد، والإصابات 118 إصابة منذ 27 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,308 شهداء و5,973 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 35 شهيدا و109 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانات. في غزة أيضا أعزائي المستمعين، ومنذ العودة إلى الإبادة الجماعية، وظف الاحتلال سلاح الطائرات الانتحارية الحارقة لتنفيذ المجازر الجماعية. ووفق إحصائيات الدفاع المدني، فقد سجلت 12 مجزرة منذ 18 من آذار مارس الماضي. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
الثابت هو القتل، والمتغير هي الطريقة والأسلوب الأشد تنكيلا. طائرات انتحارية حارقة تلتهم أجساد الضحايا النائمين في ساعات متأخرة من الليل.
سيارات نزلت علينا هان، على أطفالنا وعلى نسواننا وعلى شيوخنا وعلى كبارنا وعلى شبابنا. مسيرات وبدعي الجيش إنه إحنا إن موجود مسلحين. فيش مسلحين يا عمي، إحنا إنا سنة ونص هنا في يافا، فيش على باب الله جايين وقاعدين. أطفالنا كلهم راحوا، انحرقوا كل أطفالنا، انحرقوا وطلعنا في عجوبة. هاي مسيرات زي ما أنتوا شايفين، هاي قنابل الجيش. في أطفال منهم برضو اتفحموا بإجراء لما صار الخبط الصاروخ، اتفحموا من قصة النار شعللت فيهم، اتفحموا صاروا زي الفحم، يعني تمسك زيك بدوب دوب معك من كتر الحماوة النار. والحتة كمان من الشباب لقينا طفلة قد حتى جريها من الحرق رايحين. الأمان الأمان، المشهد اللي احنا شفناه مشهد رعب. يعني اللي بتاخد ياخد بنته كلها فحم فحمة تفحيم، تخيل كيف شعور أبوها.
أداة الموت الأكثر ذكاء تفتك بأجساد الأطفال والنازحين في مراكز الإيواء، تنهال على خيام من القماش وبقايا المنازل المتداعية.
طبعا سجلنا في الآونة الأخيرة من بعد 18 مارس حتى هذه اللحظة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم صواريخ تؤدي إلى حرق بشكل كبير جدا في الأجساد، وأكثر من 12 استهداف في مدينة غزة تحديدا استخدمت فيها قوات الاحتلال الطائرات الانتحارية التي تؤدي إلى حرق الأجساد بشكل كامل، لأنها تحتوي على البطاريات التي يعني فيها مادة الليثيوم. أغلب الشهداء قد تعرضوا إلى حرق بشكل كبير، وهناك حالات بتر في الأطراف بشكل واضح، وهذا ما يعني نسجله من خلال عمليات الانتشال الميداني لجثامين المواطنين.
18 شهرا تحولت فيها غزة إلى ساحة رماية وتجريب لمختلف أنواع الأسلحة، ميدان لا ضوابط فيه ولا محاسبة. القتل حرقا في ساعة متأخرة من الليل والناس نيام، وباستخدام أسلحة تحقق إيقاع أكبر قدر من الضحايا، أسلوب طوره جيش الاحتلال مع تقادم عمر الإبادة الجماعية التي أضحت روتينا لا تثير اعتراض أحد في هذا العالم.
شهداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم هداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم الأسود شهداء أقصانا هم صنع الرجال دماهم بهم الكرامة والصمود.
وفي القدس مستمعين الأفاضل، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. يأتي هذا الاقتحام في سياق ما يسمى بيوم الاستقلال، حيث وزع المستوطنون أعلام الاحتلال وملابس من المقتحمين في محاولة لتكريس واقع تهويدي جديد داخل الأقصى. وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية وأعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس. في المقابل تتواصل دعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الخميس حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية تخللها تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال بنابلس. وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال جنوب مدينة نابلس، فيما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة في قرية بيتا. وداهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في منطقة بلاط البلد شرق مدينة نابلس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بجنود وآليات الاحتلال في المنطقة. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي فوكين غرب بيت لحم وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعرف من بينها منزل المواطن حسن محمد حسن مناصرة. واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين بعد مداهمة مقهى في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين في بلدة عنبتة عرف منهم محمد إسلام أبو ريه وسند المصري وأسامة نعمان المجلي وحسام بلبيسي. وفي سياق متصل أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة زيتا شمال طولكرم، وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن من سكان بلدة دير لوسون شمال طولكرم برصاص قوات الاحتلال في قدمي أثناء تواجده قرب الجدار في زيتا، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، حيث وصفت حالته بالمستقرة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين في عنبتة شرق المحافظة بعد مداهمة منازلهم، وهم حسام عبد السلام بلبيسي ومحمد إسلام أبو ريه وسند المصري وأسامة نعمان مجلي، فيما اعتقلت ياسر أبو عمرة من منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال أسير المحرر طاهر نوفل من منزله في حي النقار، إضافة إلى اعتقال المواطن وسام نصورة بعد اقتحام منزله في المدينة. وشهدت بلدة دورة جنوب الخليل حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 20 فلسطينيا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الطبقة في البلدة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عاطف عبيد ومحمد مروان عبيد عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة العيسوية. وفي اليمن مستمعين الأفاضل، أعلنت قوات المسلحة عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وفينسون وعددا من القطع الحربية التابعة لهما شمالي البحر الأحمر باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية ضد ترومان أجبرت الحاملة على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس. كما لفت سريع إلى أن من نتائج العملية ضد ترومان إسقاط طائرة من طراز F-18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ بتنفيذه على اليمن. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في قطاع غزة، أعلن سريع عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة من نوع يافا ضد أهداف عسكرية وحيوية صهيونية في مناطق يافا والعسقلان المحتلتين، مؤكدا أن العمليات أصابت أهدافها بدقة، ردا على العدوان الثلاثي ودعما للمقاومة في غزة. وأشار سريع إلى أن هذه العمليات تأتي ردا على العدوان الصهيوني والأمريكي والبريطاني على اليمن، وتجديدا لموقف صنعاء الداعم للمقاومة الفلسطينية. وشدد على أن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لأي تصعيد، لافتا إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العزيز المجاهد المؤمن الصامد، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون وعددا من القطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. وتأتي هذه العملية بعد 24 ساعة من العملية المباركة التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس. وكان من نتائجها ما يلي: إسقاط طائرة F-18، إفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا، مطاردة حاملة الطائرات بالصواريخ والمسيرات حتى أقصى شمالي البحر الأحمر. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة استهدفت من خلالها أهدافا حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة نوع يافا، وهدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم ولكافة الأحرار من أبناء أمتنا أنها قادرة بعون الله على الصمود ومواجهة العدو بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات، وأنها نجحت بفضل الله في إفشال عدوانه، وستواصل بالتوكل على الله وبالثقة به التصدي له وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
وإلى لبنان أعزائي المستمعين، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي للقرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة معه المزيد من التفاصيل.
أشرف من هذا الجبل أبرام قيد المعتقل ووقود.
هم المشتاقون إلى الجنة ومصدر الفخر والعزة، الذين رووا بدمائهم أرض الجنوب وعبدوا الطريق نحو الانتصار، فكانوا الفائزين بالحسنيين النصر والشهادة. في موعد جديد وضعته بلدة حولة لثلة من أبنائها الذين كسروا جبروت العدو الصهيوني وأرجعوه خائما مدحورا مذلولا
فداء لتراب الجنوب.
فعلى الرغم من محاولات العدو للتضييق والحصار التي يمارسها في أجواء الجنوب، شيع حزب الله وأهالي البلدة عددا من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في معركة أولي البأس، وعدد من الشهداء المدنيين الذين وصلوا في موكب إلى ملعب شهداء المقاومة في البلدة ودخلوا إليه تحت نداء القسم بالسير على نهج المقاومة والجهاد. وكان في استقبالهم حشد كبير من أبناء البلدة والفعاليات، وكانت كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد فيها التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار وخرق العدو له. كما كانت كلمات لعوائل الشهداء الذين أكدوا تمسكهم بخيار المقاومة.
ما وقفنا شايفين حالنا قد الدنيا بشباب المقاومة ورافعين راسنا. وها عيد لنا لأن أولادنا كانوا بضيته أسود. يعني الحمد لله رب العالمين نحمد الله.
نحن قلنا الفخر يعني نكون من عوائل الشهداء. ولو ما هيدي التضحيات اللي قدمناها لا بقي جنوب ولا بقي لبنان. نحن متمسكين بهيدا الخط لو كلنا بدنا نستشهد. مثل ما قال السيد حسن. لو الكل استشهد نحن حنكمل بهيدي المسيرة. ولو بيوتنا بتتدمر على روسنا.
انتصار أكثر من هيك وجودنا هون هلأ. يعني هذا أكبر دليل أنه دماء الشهداء أثمرت. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنه لا قدام كمان أكثر مستمرين بهذا الخط.
نحن مستمرين. سابقا قلناها نحن على العهد.